السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نرحب بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في مسجد دهمش بمدينة اللد بأرض فلسطين العزيزة الغالية على قلوبنا جميعا وعلى قلوب المسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يخلصها مما نزل بها وأن يطهرها من هؤلاء الغاصبين. يسرنا أيها الإخوة والأحبة في الله في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر شعبان عام 40,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاريخ هذا الذي ذكرته، والموافق أيضا للتاريخ 26 من أبريل عام 2019 بالتاريخ النصراني. يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق لنتحدث وإياكم أيها الإخوة الكرام في يومكم هذا الذي نظمتموه في هذا المسجد عن رمضان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم فيه على طاعته سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا ولكم جميعا سلوك أبواب البر والطاعة على اختلاف أنواعها. فنقول أيها الأحبة، إن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور في بقية السنة، هذا الشهر شهر عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، ففيه أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيه هذه الليلة العظيمة المباركة التي عظمها الله جل وعلا في كتابه، وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأعني بها ليلة القدر التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة التي أبهمت هنا قد جاءت مفسرة في سورة كاملة، وهي قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمراد بالمنزل هنا المشار إليه بالضمير في قوله أنزلناه، يعني القرآن. وليلة القدر هي الليلة المباركة التي ذكرت في آية سورة الدخان. فهذه الليلة المباركة قد جاءت في هذه السورة في سورة القدر بيان منزلتها وتفسير مكانتها وبيان البركة التي فيها، في قوله جل وعلا في هذه السورة سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام لتعظيم شأنها وتفخيم شأنها ومنزلتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. ثم قال في ذلك: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المباركة التي فيها إنزال القرآن وفيها هذا الخير العظيم في هذا الشهر العظيم انتظمها هذا الشهر العظيم وهي في أواخره في 10 الأواخر منه وفي الأوتار يعني 21 ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 آكد وأرجع للأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل معشر الأحبة أن هذا الشهر أعني شهر رمضان هذا الذي قال الله فيه في الآية السابقة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم وأغنانا بهذا الكتاب العظيم وأعزنا بهذا الكتاب العظيم وقوانا بهذا الكتاب العظيم وأعلى ذكرنا في العالمين بهذا الكتاب العظيم وأظهر منزلتنا وفضلنا في العالمين وعلى العالمين بهذا الكتاب العظيم ورزقنا العلم والفقه أكثر من غيرنا بما أنزله في هذا الكتاب العظيم وعلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كان في رمضان معشر الأحبة. فهذا الشهر شهر له مكانته في نفوس المسلمين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به ويحتفي به ويبشر به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا الشهر صيامه أولا أحد أركان الإسلام على من هو من أهل الصيام، العاقل البالغ العاقل القادر المقيم، هؤلاء يجب عليهم صيامه لقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام هذا الشهر أحد أركان الإسلام لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. فصيامه أحد أركان الإسلام 5، وبعده حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فهو أحد الأركان التي بني عليها هذا الدين العظيم. فيجب على المسلم أن يقوم بحق الله جل وعلا فيه، وليعلم العبد أنه إذا متع حتى بلغ هذا الشهر وهو صحيح معافى فهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه. فإن هذا الشهر شهر الاجتهاد في الطاعات باختلاف أنواعها، وشهر المسابقة إلى الخيرات باختلاف أنواعها، شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيها الشياطين، تصفد فيها مردة الشياطين، تصفد فيها أعداء المسلمين من شياطين الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير رمضان. شهر يتفضل الله فيه سبحانه وتعالى على عباده بالعتق من النيران كل ليلة، شهر يهذب الله سبحانه وتعالى فيه النفوس، شهر فرض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. شهر انتظم الخيرات العظيمة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا إلى هذا العمل، إلى هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الجليل على العمل اليسير القليل. صيام هذا الشهر فرض فرضه الله عليك أيها المسلم، ومع ذلك أنت تحتسب أداء هذا الفرض، هذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام، تؤديه طاعة لله، ومع ذلك يتفضل الله عليك بغفران ما تقدم من الذنوب. وهكذا قيامه مع المسلمين، أداء التراويح فيه، صلاة القيام، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خشية أن تفرض على أمته فيعجزون عن القيام بها ولا يستطيعون، فتركها. فقد قام عليه الصلاة والسلام ليلة في رمضان فقام خلفه يصلي بصلاته بعض أصحابه، ثم في الليلة الثانية قام فتكاثروا أكثر من الأولى وصلوا بصلاته، ثم في الليلة الثالثة كذلك، فامتنع من الخروج عليهم بعد ذلك. يقول الراوي: أفي الثالثة أم في الرابعة امتنع من الخروج إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما رآهم ينتظرونه ويتمحشون بحائط حجرته بجدار حجرته أصبحهم فقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، ولكن خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. فلما التحق بالرفيق الأعلى بقي أصحابه من بعده في خلافة أبي بكر على هذا يصلون متفرقين، ولما جاء عمر رضي الله عنه مضى شيء من خلافته ثم جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، يصلون بالناس ويقومون بالناس، لأن الذي كان يخشى قد زال، وهو أن تفرض هذه في حياته كما هو في الحال في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن ذلك أعادهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها، ولكن تركها خشية أن يشق على أمته فتفرض عليهم ولا يقومون بها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا دليل على كمال شفقته ورحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وليعلم معشر الأحبة أن القيام مع الإمام أجره عظيم، فلا تتهاونوا فيه معشر الأحبة. فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي لنا معشر الأحبة أن نتساهل في هذا العمل اليسير الذي نحصل من خلاله على هذا الأجر الكثير الوفير. فالله الله معشر الأحبة في الحفاظ على صلاة التراويح في المساجد مع المسلمين خلف الأئمة حتى ينصرفوا، فإذا صليت خلف الإمام فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام، حتى يحصل لك هذا الأجر العظيم. ولنعلم أيها الأحبة أن هذا الشهر شهر القرآن، فينبغي للمسلم أن يحرص فيه على قراءة القرآن والإكثار من ختمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن مع جبريل في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام ختمه مع جبريل وعارضه القرآن حتى ختمه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك كما ذهب إليه العلماء واستنبطوا منه، دل ذلك على الإكثار من قراءة القرآن أكثر من ختمه في رمضان فإنه شهر القرآن، وإن لم يختم الإنسان في رمضان ويعتني بالختم في رمضان وقراءة القرآن في رمضان الذي هو شهر القرآن كما قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمتى يختم؟ وليعلم أن هذا الختم فيه أجر عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله الله معشر الأحبة في الإكثار من قراءة القرآن والختم له في هذا الشهر العظيم الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات. وليعلم أن هذا الشهر معشر الأحبة أنه شهر الصبر، والصبر جزاؤه عظيم لا حد له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الشهر يتجلى فيه الصبر في أظهر صوره، صبر عن محارم الله وعن معاصي الله جل وعلا، وصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن النفس تحتاج إلى توطين، تحتاج إلى تصبير على الطاعة، فإنها تتفلت وتميل إلى الكسل وتميل إلى الخمول وتميل إلى الدعة وحب الراحة. وحقيقة راحة النفس وراحة الجسم فيما يكون قد أعد لها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فإتعابها هنا لترتاح هناك، وإنصابها هنا لتستريح هناك. والعاقل هو الذي يأخذ نفسه بالحزم، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. وأيضا فيه النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الجوع يؤلم الإنسان والعطش يؤلم الإنسان، والصبر أحيانا عن الشهوة، عن قضاء الإنسان شهوته، يؤلم الإنسان مع شدة حاجته إليها، خصوصا من كانت فيه الشهوة قوية جدا، فيصبر على ذلك كله لأجل طاعة ربه تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي نعرفه جميعا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أن هذا الصبر أنواع متعددة، وأن الصائم صابر على هذه الأنواع جميعا، فناسب أن يختص الله سبحانه وتعالى بمكافأته ومجازاته على صيامه جزاء غير محدود ولا معدود، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابر على طاعة الله، والصابر عن محارم الله، والصابر على أقدار الله المؤلمة من جوع وعطش وتعب ونصب، لا سيما إذا كان صاحب عمل يكدح ويشقى ليجلب لقمة العيش لمن يعول من أولاد وأب وأم وزوجة ونحو ذلك ممن يعولهم، ويكدح ويشقى في رمضان ويتحمل ذلك ويصبر وهو صائم، يجتمع فيه هذه الأنواع أنواع الصبر، فناسب أن يدخل في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الشهر شهر الصبر، فالله الله معشر الأحبة ينبغي لنا أن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في صيام هذا الشهر وقيامه، وعلينا أيضا أن نحفظه ونحافظ عليه، وذلك بالابتعاد عن اللغو والرفث والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والجهل والصخب والشتم والسباب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله الله معشر الأحبة، الله الله، حافظوا على صيامكم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، حافظوا عليه من اللغو والزور، شهادة قول الزور وشهادة الزور والسب والشتم وكل ما ينقص هذا الشهر، ما ينقص صيام هذا الشهر على العبد المسلم عليه أن يبتعد عنه، فيبتعد عن النظر المحرم، يبتعد عن سماع المحرمات من الأغاني والموسيقى وقول الزور ونحو ذلك، وهكذا النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في غير رمضان، وفي رمضان يكون آكد من الصور الفاسدة ومن المسلسلات الهابطة ونحو ذلك. معشر الأحبة، فإن مثل هذا يضر الإنسان ويجرح صومه، وهكذا الخصام والشجار مع الناس الذي يؤدي به إلى الخروج عن طوره وإلى عدم الاعتدال فيسب ويشتم. وقد سمعنا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وذلك لأن الصوم جنة، الصوم جنة يتقى بها، فلا يخرقها أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرق أحدكم جنته. وهذه الآثام التي ذكرناها، وهذه الأمور التي ذكرناها، وهذه المنكرات التي تقدم ذكرها، هذه تخرق هذه الجنة، فحينئذ يضعف أجر الصوم، نسأل الله العافية والسلامة. فعليك أيها الأخ المسلم أن إذا صمت أن تحفظ صيامك، وأن تحفظ سمعك، وأن تحفظ بصرك من كل ما لا يجوز، وأن تحفظ لسانك من كل ما لا يجوز، حتى تحظى بالأجر العظيم والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يسددنا وإياكم بتسديده، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يبلغنا وإياكم جميعا أسباب مراضيه والعمل بها، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين في كل مكان من أعدائهم، أعداء الإسلام والمسلمين، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نرحب بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا في مسجد دهمش بمدينة اللد بأرض فلسطين العزيزة الغالية على قلوبنا جميعا وعلى قلوب المسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يخلصها مما نزل بها، وأن يطهرها من هؤلاء الغاصبين. يسرنا أيها الإخوة والأحبة في الله في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر شعبان عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للتاريخ هذا الذي ذكرته، والموافق أيضا للتاريخ 26 من أبريل عام 2019 بالتاريخ النصراني. يسرنا أن نلتقي في هذه الدقائق لنتحدث وإياكم أيها الإخوة الكرام في يومكم هذا الذي نظمتموه في هذا المسجد عن رمضان، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا وإياكم فيه على طاعته سبحانه وتعالى. وأن ييسر لنا ولكم جميعا سلوك أبواب البر والطاعة على اختلاف أنواعها. فنقول أيها الأحبة، إن هذا الشهر ليس كغيره من الشهور في بقية السنة. هذا الشهر شهر عظيم، عظمه الله سبحانه وتعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، شرفه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، ففيه أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيه هذه الليلة العظيمة المباركة التي عظمها الله جل وعلا في كتابه، وعظمها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأعني بها ليلة القدر التي قال الله فيها سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة التي أبهمت هنا قد جاءت مفسرة في سورة كاملة، وهي قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمراد بالمنزل هنا المشار إليه بالضمير في قوله أنزلناه، يعني القرآن. وليلة القدر هي الليلة المباركة التي ذكرت في آية سورة الدخان. فهذه الليلة المباركة قد جاءت في هذه السورة في سورة القدر بيان منزلتها وتفسير مكانتها وبيان البركة التي فيها، في قوله جل وعلا في هذه السورة سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام لتعظيم شأنها وتفخيم شأنها ومنزلتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. ثم قال في ذلك: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المباركة التي فيها إنزال القرآن وفيها هذا الخير العظيم في هذا الشهر العظيم، انتظمها هذا الشهر العظيم وهي في أواخره، في العشر الأواخر منه، وفي الأوتار، يعني 21، ليلة 21، وليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29، آكد وأرجع للأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل معشر الأحبة أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان هذا الذي قال الله فيه في الآية السابقة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب العظيم، وأغنانا بهذا الكتاب العظيم، وأعزنا بهذا الكتاب العظيم، وقوانا بهذا الكتاب العظيم، وأعلى ذكرنا في العالمين بهذا الكتاب العظيم، وأظهر منزلتنا وفضلنا في العالمين وعلى العالمين بهذا الكتاب العظيم، ورزقنا العلم والفقه أكثر من غيرنا بما أنزله في هذا الكتاب العظيم وعلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك كان في رمضان معشر الأحبة. فهذا الشهر شهر له مكانته في نفوس المسلمين، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني به ويحتفي به ويبشر به أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هذا الشهر صيامه أولا أحد أركان الإسلام، على من هو من أهل الصيام، العاقل البالغ العاقل القادر المقيم، هؤلاء يجب عليهم صيامه لقوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام هذا الشهر أحد أركان الإسلام، لما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. فصيامه أحد أركان الإسلام الخمسة، وبعده حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فهو أحد الأركان التي بني عليها هذا الدين العظيم. فيجب على المسلم أن يقوم بحق الله جل وعلا فيه، وليعلم العبد أنه إذا متع حتى بلغ هذا الشهر وهو صحيح المعافى فهذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى عليه، فإن هذا الشهر شهر الاجتهاد في الطاعات باختلاف أنواعها، وشهر المسابقة إلى الخيرات باختلاف أنواعها، شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيها الشياطين، تصفد فيها مردة الشياطين، تصفد فيها أعداء المسلمين من شياطين الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير رمضان. شهر يتفضل الله فيه سبحانه وتعالى على عباده بالعتق من النيران كل ليلة، شهر يهذب الله سبحانه وتعالى فيه النفوس، شهر فرض الله علينا صيامه وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، شهر انتظم الخيرات العظيمة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظروا إلى هذا العمل، إلى هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الجليل على العمل اليسير القليل. صيام هذا الشهر فرض فرضه الله عليك أيها المسلم، ومع ذلك أنت تحتسب أداء هذا الفرض، هذا الركن الذي هو أحد أركان الإسلام، تؤديه طاعة لله، ومع ذلك يتفضل الله عليك بغفران ما تقدم من الذنوب. وهكذا قيامه مع المسلمين، أداء التراويح فيه، صلاة القيام، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركها خشية أن تفرض على أمته فيعجزون عن القيام بها ولا يستطيعون فتركها. فقد قام عليه الصلاة والسلام ليلة في رمضان فقام خلفه يصلي بصلاته بعض أصحابه، ثم في الليلة الثانية قام فتكاثروا أكثر من الأولى وصلوا بصلاته، ثم في الليلة الثالثة كذلك، فامتنع من الخروج عليهم بعد ذلك، يقول الراوي: أفي الثالثة أم في الرابعة؟ امتنع من الخروج إليهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما رآهم ينتظرونه ويتمحشون بحائط حجرته بجدار حجرته أصبحهم فقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، ولكن خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم. فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. فلما التحق بالرفيق الأعلى بقي أصحابه من بعده في خلافة أبي بكر على هذا يصلون متفرقين، ولما جاء عمر رضي الله عنه مضى شيء من خلافته ثم جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما يصلون بالناس ويقومون بالناس، لأن الذي كان يخشى قد زال، وهو أن تفرض هذه في حياته كما هو في الحال في حياته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن ذلك أعادهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها، ولكن تركها خشية أن يشق على أمته فتفرض عليهم ولا يقومون بها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أمته صلوات الله وسلامه عليه، وما ذلك إلا دليل على كمال شفقته ورحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وليعلم معشر الأحبة أن القيام مع الإمام أجره عظيم، فلا تتهاونوا فيه معشر الأحبة، فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي لنا معشر الأحبة أن نتساهل في هذا العمل اليسير الذي نحصل من خلاله على هذا الأجر الكثير الوفير. فالله الله معشر الأحبة في الحفاظ على صلاة التراويح في المساجد مع المسلمين خلف الأئمة حتى ينصرفوا، فإذا صليت خلف الإمام فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام حتى يحصل لك هذا الأجر العظيم. ولنعلم أيها الأحبة أن هذا الشهر شهر القرآن، فينبغي للمسلم أن يحرص فيه على قراءة القرآن والإكثار من ختمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن مع جبريل في رمضان كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام ختمه مع جبريل وعارضه القرآن حتى ختمه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك كما ذهب إليه العلماء واستنبطوا منه، دل ذلك على الإكثار من قراءة القرآن أكثر من ختمه في رمضان، فإنه شهر القرآن، وإن لم يختم الإنسان في رمضان ويعتني بالختم في رمضان وقراءة القرآن في رمضان الذي هو شهر القرآن كما قال الله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمتى يختم؟ وليعلم أن هذا الختم فيه أجر عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالله الله معشر الأحبة في الإكثار من قراءة القرآن والختم له في هذا الشهر العظيم الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات. وليعلم أن هذا الشهر معشر الأحبة أنه شهر الصبر، والصبر جزاؤه عظيم لا حد له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا الشهر يتجلى فيه الصبر في أظهر صوره، صبر عن محارم الله وعن معاصي الله جل وعلا، وصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن النفس تحتاج إلى توطين، تحتاج إلى تصبير على الطاعة، فإنها تتفلت وتميل إلى الكسل وتميل إلى الخمول وتميل إلى الدعة وحب الراحة. وحقيقة راحة النفس وراحة الجسم فيما يكون قد أعد لها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فإتعابها هنا لترتاح هناك، وإنصابها هنا لتستريح هناك، والعاقل هو الذي يأخذ نفسه بالحزم لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. وأيضا فيه النوع الثالث من أنواع الصبر، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الجوع يؤلم الإنسان والعطش يؤلم الإنسان، والصبر أحيانا عن الشهوة عن قضاء الإنسان شهوته يؤلم الإنسان مع شدة حاجته إليها، خصوصا من كانت فيه الشهوة قوية جدا
فيصبر على ذلك كله لأجل طاعة ربه تبارك وتعالى. يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي نعرفه جميعا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا الحديث العظيم يبين لنا أن هذا الصبر أنواع متعددة، وأن الصائم صابر على هذه الأنواع جميعا، فناسب أن يختص الله سبحانه وتعالى بمكافأته ومجازاته على صيامه جزاء غير محدود ولا معدود، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابر على طاعة الله، والصابر عن محارم الله، والصابر على أقدار الله المؤلمة من جوع وعطش وتعب ونصب، لا سيما إذا كان صاحب عمل يكدح ويشقى ليجلب لقمة العيش لمن يعول من أولاد وأب وأم وزوجة ونحو ذلك ممن يعولهم، ويكدح ويشقى في رمضان ويتحمل ذلك ويصبر وهو صائم، يجتمع فيه هذه الأنواع، أنواع الصبر. فناسب أن يدخل في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الشهر شهر الصبر. فالله الله معشر الأحبة، ينبغي لنا أن نحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى في صيام هذا الشهر وقيامه، وعلينا أيضا أن نحفظه ونحافظ عليه، وذلك بالابتعاد عن اللغو والرفث والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور والجهل والصخب والشتم والسباب ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالله الله معشر الأحبة، الله الله، حافظوا على صيامكم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، حافظوا عليه من اللغو والزور، شهادة قول الزور وشهادة الزور والسب والشتم وكل ما ينقص هذا الشهر، ما ينقص صيام هذا الشهر على العبد المسلم، عليه أن يبتعد عنه، فيبتعد عن النظر المحرم، يبتعد عن سماع المحرمات من الأغاني والموسيقى وقول الزور ونحو ذلك، وهكذا النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في غير رمضان، وفي رمضان يكون آكد من الصور الفاسدة ومن المسلسلات الهابطة ونحو ذلك. معشر الأحبة، فإن مثل هذا يضر الإنسان ويجرح صومه، وهكذا الخصام والشجار مع الناس الذي يؤدي به إلى الخروج عن طوره وإلى عدم الاعتدال فيسب ويشتم. وقد سمعنا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك لأن الصوم جنة، الصوم جنة يتقى بها، فلا يخرقها أحدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرق أحدكم جنته. وهذه الآثام التي ذكرناها، وهذه الأمور التي ذكرناها، وهذه المنكرات التي تقدم ذكرها، هذه تخرق هذه الجنة، فحينئذ يضعف أجر الصوم، نسأل الله العافية والسلامة. فعليك أيها الأخ المسلم أن إذا صمت أن تحفظ صيامك، وأن تحفظ سمعك، وأن تحفظ بصرك من كل ما لا يجوز، وأن تحفظ لسانك من كل ما لا يجوز، حتى تحظى بالأجر العظيم والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يسددنا وإياكم بتسديده، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يبلغنا وإياكم جميعا أسباب مراضيه والعمل بها، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين في كل مكان من أعدائهم، أعداء الإسلام والمسلمين،
وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.